بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من المعلوم أن حج بيت الله الحرام من أعظم الطاعات وأجل القربات، وإنما يعظم أجره ببره بأن يكون حجا مبرورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هذا الحج المبرور؟ ما صفة الحج المبرور؟ متى يكون الحج مبرورا؟ السنة يبين بعضها بعضا، كما أن القرآن يبين بعضه بعضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فيه نوع بيان للحج المبرور: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والعلماء يقولون المراد بالرفث ما يتعلق بأمر النساء، ويلحق بهذا مواقعة جميع محظورات الإحرام، أي من أحرم وحافظ على إحرامه. وأما الفسوق فإن الفسوق في الأصل الخروج، والمراد به الخروج عن الطاعة إلى المعصية، فهو يعم جميع المعاصي. فهو لم يفسق أي لم يخرج من طاعة الله إلى معصيته، بمعنى أنه لزم طاعة الله. ولزوم طاعة الله يعني أن يحج على بصيرة، لزوم طاعة الله أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم. لزوم طاعة الله أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جهده واستطاعته. وهذا يستلزم أن يسأل الإنسان عن مناسك حجه، وعلى الأقل لا نكلفه أن يكون فقيها، على الأقل أن يعرف ما بين يديه من عمل. أنا مقدم على ماذا؟ مقدم على الطواف. يعرف هذا الطواف طواف ماذا؟ طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع؟ يعرف أنه مقدم على السعي، أي سعي هذا؟ حتى يكون عمله على بصيرة، وحتى يعمل بمتابعة لا بتبعية للناس، بمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بتبعية للناس. رأيت الناس يفعلون ففعلت ويقولون فقلت، وإنما يعمل على نور من ربه، يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فهذه هي المتابعة. ترك الفسوق كما أنه يعني لزوم الاستقامة والطاعة والمتابعة، يعني أيضا ترك المعاصي والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا باب واسع، حتى يشمل هذا طاعة ولاة الأمر الذين أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله. وإنني أخشى أن من يحتال على النظام من أجل أن يحج باحتيال وتخفي، أخشى ألا يسلم حجه من الفسوق، لأن في ديننا سعة، وربنا تبارك وتعالى فرض الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فإن حيل بينك وبين بيت الله تبارك وتعالى بحائل من نظام أو قدرة مادية أو نحو ذلك، فأنت معذور في هذا. واعلم أن أبواب الخير واسعة، وأن الجنة لها ثمانية أبواب، ليس بباب واحد: باب الصلاح، باب الجهاد، باب الصدقة، باب الريان. فكل من تميز في عمل من الأعمال نودي من ذلك الباب، وقد يدعى عبد من الأبواب كلها فيخرج اسمه من الأبواب كلها. ثم اعلم أن هناك بدائل جعلها الله تبارك وتعالى لعباده توسعة عليهم، بدائل الأعمال الصالحة، بمعنى أنك إذا لم تستطع عملا صالحا ستجد هناك بدائل تحصل لك من الأجر مثل ذلك العمل الذي لم تستطعه. جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى من الجنة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويفعلون من الخير ولهم فضل أموال يتصدقون بها وليس عندنا ما نتصدق به. فإذا مشكلتهم أنهم سبقوا بالصدقة بالأموال، ما عندهم ما يتصدقون به. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل الذي يعوضون به هذا الأمر، قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من وراءكم وأدركتم من سبقكم، ولم يأتي أحد مثل ما جئتم به إلا من قال مثل ما قلتم أو أكثر. تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33. فهذا بديل من البدائل. من لم يكن عنده مال، عندك لسان ذاكر، بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إماط الأذى عن الطريق صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة. فإذا هذه الأفعال تعوض ما نقص مما لم تستطعه، بدائل عظيمة. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من حجه وجد امرأة وسألها: لما لم تحج؟ فقالت: يا رسول الله، كنت مريضة. فقال: عليك بالعمرة في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فأرشدها إلى بديل من البدائل. والحج لا شك أنه عمل عظيم، وبيت الله ما هو الأفئدة، ولا يوجد مسلم إلا وقلبه يحن إلى أن يزور بيت الله ويحج أو يعتمر. لكن من لم يستطع فلا يحزن، وليعلم أن فضل الله واسع. من البدائل العظيمة طلب العلم في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لم يأته إلا ليعلم خيرا أو يتعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته. من غدا إلى المسجد لم يأتي إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، معلم أو متعلم في المساجد، كان له كأجر حاج تامة حجته. والذي يوزع الأجور من؟ الله عز وجل. الذي يعطي هو الله عز وجل. بل طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له مزية أعظم وخصوصية أعظم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا، الحديث السابق في عموم المساجد، أي مسجد تذهب إليه تطلب فيه العلم، لك أجر حاج تامة حجته. وأما هذا المسجد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليعلم خيرا أو يتعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن أتاه لغير ذلك فهو كالرجل ينظر إلى متاع غيره. فإذا طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كالجهاد في سبيل الله. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله مقدم على الحج. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. حج مبرور. فإذا طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجره كأجر الجهاد في سبيل الله، والفضل بيد الله، والخزائن خزائنه، والعطاء عطاؤه. وهذا حديث حسن صحيح. أيضا من البدائل العظيمة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. سبحان الله، عمل ساعة واحدة تقريبا، لكنه ذكر الله الذي لا يثقله شيء وهو أثقل من كل شيء. ولما كانت النفوس ربما تستغرب، معقول ساعة واحدة فيها هذا الأجر؟ قد يحصل فيها شيء من التردد. جاء التأكيد تامة تامة تامة. وهذا حديث حسن حسنه العلامة الألباني وغيره. فالحمد لله، من لم يستطع حج بيت الله عز وجل فليعلم أن أبواب الخير كثيرة، ونية المؤمن أبلغ من عمله. وقد يقول إنسان وهو صادق في قوله: لو وجدت تصريحا ومكنة لحججت. فبنيته هذه قد يكتب له أجر الحج، كما جاء في الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق ماله في وجوهه، يعرف حق الله فيه فينفقه، فهو بأحسن المنازل، عنده علم وعنده مال، يعرف وجوه الخير فينفق المال فيها، هذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، لو أن لي مثل مال فلان الموفق المنفق لعملت فيه مثل عمله. وهو صادق في هذا، يعلم الله من قلبه أنه صادق. قال: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يعرف فيه، لا يعرف له وجها ينفقه ولا ينفقه في حقه، يتخوض في مال الله بغير حق، فهو بأسوأ المنازل، عنده مال لكن ينفقه بجهل في معصية الله عز وجل. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل عمل فلان. قال: فهما في الوزر سواء. فإذا كما قال العلماء: نية المؤمن أبلغ من عمله. قد يعمل الإنسان عمل على ضعف، لكن بنيته أنه يتمنى أنه عمل أحسن من هذا، فنيته أبلغ من عمله. وقد يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. أقول هذا تسلية لمن لم يتمكن من حج بيت الله تبارك وتعالى، فإن أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة، وفضل الله تبارك وتعالى لا حدود له. وأما من وفقه الله فأوفده إلى بيته فليغتبط وليهنى بإنعام الله عز وجل عليه وإفاده إلى بيته، وليحرص على أن يكون حجه حجا مبرورا على ما بينا. ولعل من المناسب أن أوجز أنواع النسك الثلاثة واحدا واحدا بشيء من الإيجاز. الأنساك ثلاثة، الإنسان مخير بين واحد منها: الإفراد والتمتع والقران. ولنبدأ بالتمتع لأنه أفضلها إن شاء الله. التمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه دون أن يرجع إلى بلده أو دار إقامته. يأتي بعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة ويحج من عامه دون أن يرجع إلى بلاده أو دار إقامته، بمعنى أن يحرم بالعمرة من الميقات فيقول: لبيك اللهم عمرة، ثم يطوف بالبيت طواف العمرة، لا قدوم عليه، ليس عليه طواف قدوم وإنما طواف عمرة، ثم يسعى سعي العمرة بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر، وهذه عمرة كاملة، ثم يتحلل من عمرته. ثم إذا كان في اليوم الثامن يحرم ضحى من مكانه الذي هو فيه، أيا كان، في أي مكان، مكانه الذي هو فيه، فيقول: لبيك اللهم حجا، ثم يصعد إلى منى. والسنة أن يصلي فيها خمس صلوات تبدأ من ظهر اليوم الثامن، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم فجر اليوم التاسع. يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية، سواء أكان من أهل مكة أو من الآفاقيين الذين وفدوا من الخارج إذا كان حاجا. وهذا سنة، إن تيسر له فله أجره، وإن لم يتيسر فلا يقدح في حجه. ثم يصعد إلى عرفة، فيقف فيها موقفها العظيم المهيب الرهيب، يصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى أي في وقت الظهر ركعتين ركعتين، ثم يقف في أي مكان ولا يكلف نفسه بالذهاب إلى هنا أو هناك أو جبل الرحمة، وإنما يقول السلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنه. يقف في أي مكان فيدعو الله ويذكره ويقرأ القرآن حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف إلى مزدلفة، ولا يجوز له أن ينصرف قبل الغروب وإلا ترك واجبا وكان عليه دم. إذا وقف ثم انصرف قبل الغروب لا بد أن يقف حتى تغرب الشمس، وليس المراد بالوقوف الوقوف على الأقدام، وإنما البقاء والمكث في عرفات. ينصرف إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأول ما يصل إلى مزدلفة يصلي فيها المغرب والعشاء سواء وصل مبكرا أو متأخرا، جمع تقديم أو جمع تأخير، جمعا وقصرا. إلا أنه إذا خشي أن ينتصف عليه الليل قبل أن يصل مزدلفة فلا يؤخر الصلاة عن نصف الليل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فينزل ويصلي المغرب والعشاء ثم يواصل. ثم لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة بصلاة أو عبادة، إنما يوتر الإنسان وينام أو يؤخر وتره إلى آخر الليل وينام، ولهذا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيا تلك الليلة حتى يقتدي به المسلمون فيرتاحوا، لأنهم كانوا في وقوف متعبون، وبين يديهم يوم الحج الأكبر وفيه أعمال الحج الأكثر، فناسب أن يسن لهم أن يرتاحوا في تلك الليلة فيناموا إلى الفجر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم البقاء إلى صلاة الفجر، ويجوز للضعفة أن ينصرفوا في آخر الليل، وعلامة آخر الليل غروب القمر في تلك الليلة، يغرب القمر حينما يبقى ثلث الليل الآخر تقريبا، ولكن قال الفقهاء إن من انصرف بعد نصف الليل يعني في هذه الأزمان بعد الساعة الثانية عشرة فقد أدى ما عليه ويعتبر قد بات، وإن كان قد فوت على نفسه السنة حتى وإن كان من القادرين، السنة البقاء إلى صلاة الفجر، ثم تصلى صلاة الفجر في أول وقتها، ثم يستقبل القبلة ويدعو الله ويرفع يديه. وهذا الموضع من المواضع التي ورد فيها رفع اليدين، قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، يتحرك من مكانه قبل طلوع الشمس. من انصرف قبل ذلك بعد نصف الليل هل له أن يرمي جمرة العقبة أول ما يصل أو ينتظر حتى تطلع الشمس؟ له أن يرمي، لأنه لو لم يرمي وانتظر حتى تطلع الشمس لانتظر زحمة الناس ولم يستفد من تقدمه شيء، وإنما رخص له في التقدم حتى يسبق حطمة الناس كما يقال، يسبق زحام الناس فيرمي قبل أن يأتيه الزحام. إذا وصل الحاج إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعندها يقطع التلبية بعدما يفرغ من رمي جمرة العقبة، ثم لا يقف للدعاء بعدها، ينحر هديه إن كان معه هدي يريد نحره، وإلا إن كان وكل فوكيله من مؤسسة أو شركة أو شخص هو الذي يتولى ذلك، لا يسأل متى الذبح، لأن يعني بعض الحجاج يقول ما أدري متى يذبحون الهدي، نقول لا عليك، لا علاقة لذبح الهدي بالتحلل لا الأصغر ولا الأكبر، إذا رميت جمرة العقبة احلق أو قصر والحلق أفضل، فإذا حلق الحاج تحلل التحلل الأول بمعنى أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، له أن يلبس ثيابه ويمتشط ويقلم أظفاره يتطيب. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله أي عند إحلاله قبل أن يطوف بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت طواف الإفاضة وهو بثيابه لا بملابس إحرامه. ثم يذهب هذا الحاج، ونحن الآن مع من؟ المتمتع، يذهب إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن الحج على جميع الحجاج، يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج، ثم يعود إلى منى ليبيت فيها ليالي التشريق 13، 11، 12، و13. إذا تأخر، والحادي عشر وليلة 12 إذا تعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي اليوم 11 يرمي الجمرات 3 بدءا من الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، يرمي الصغرى ثم يتقدم قليلا ويدعو الله طويلا، والدعاء سنة، وهناك ترفع الأيدي من المواضع التي ثبت فيها رفع الأيدي في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو طويلا. كم مقدار ذلك؟ مقدار سورة البقرة، مقدار قراءة سورة البقرة، ونحن نقرأ سورة البقرة في حدود الساعة تقريبا. ثم رمى الجمرة الوسطى، ثم تقدم، ثم استقبل القبلة يدعو، ثم رمى جمرة العقبة ثم لم يدعو بعدها، فجمرة العقبة لم يدعو بعدها لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق. ثم يبيت في منى ليرمي في اليوم 12 كما رمى في اليوم 11 أيضا بعد الزوال بعد أذان الظهر كما رمى في اليوم 11. ثم إذا أراد أن يتعجل خرج من منى، لا من مكة، من منى قبل غروب الشمس، فإن تحرك وغربت عليه الشمس واصل ولم يرجع، وإن تباطأ وهو في خيمته جالس حتى غربت الشمس قلنا بت حتى ترمي اليوم 12، ثم يبقى ما شاء الله له أن يبقى. فإذا أراد أن يغادر إلى بلاده طاف طواف الوداع، فطواف الوداع متعلق بالمغادرة بالسفر متى ما أراد أن يسافر، حتى لو أقام شهرا لا يطوف طواف الوداع إلا قبل سفره، ولا يخرج من مكة مسافرا إلا وقد ودع، لا إلى جدة ولا إلى غيرها. إذا أراد أن يذهب إلى جدة بعد فراغ المناسك ويعود إلى مكة نقول ودع، لأنك مسافر بين مكة وجدة سفر، طف طواف الوداع ثم لك أن تدخل بغير إحرام وتخرج بغير وداع، فهو واجب على جميع الحجاج إلا الحائض والنفساء خفف عنهما. هذا التمتع. وأما الإفراد والقران فصفتهما كما يلي، أذكرهما جميعا لأن الإفراد والقران صفتهما واحدة، والفرق بينهما في 3 أشياء: في النية وفي الأجر وفي الهدي. ففي النية المفرد يلبي بالحج فقط فيقول لبيك اللهم حجا، والقارن يلبي بالحج والعمرة فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وبالتالي المفرد له أجر حج والقارن له أجر حج وعمرة. ولهذا لأن له أجر حج وعمرة أنعم الله عليه بأداء نسكين في سفر واحد وجب عليه الهدي. وهذا هو الفرق الثالث، أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وأما أعمالهم فواحدة، إذا وصلوا إلى الميقات قال المفرد لبيك اللهم حجا، وقال القارن لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم يتفقان إذا وصلوا إلى البيت طافوا طواف القدوم، وهذا سنة في حقهما، لو لم يطوفا لا شيء عليهما. فإن طافا طواف القدوم
فلهما أن يسعيا سعي الحج، يقدما سعي الحج فيسعيان بعد طواف القدوم، فإن لم يطوفا طواف القدوم فليس لهما أن يقدم السعي، لأنه يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف صحيح. ولنفرض أنهما طافا طواف القدوم وسعيا سعي الحج، يبقيان على إحرامهما لا يتحللان لا بتقصير ولا بخلع ملابس إحرام. فإذا كان في اليوم الثامن صعد إلى منى دون أن ينشئ نية جديدة للحج، لماذا؟ لأنهما ما تحللا، مستصحبان النية التي عقداها في الميقات، ليس مثل المتمتع. المتمتع تحلل بالكلية، حلله كل شيء بعد أداء العمرة حتى النساء، يحتاج إلى نية جديدة ينشي بها الحج. أما المفرد والقارن ما تحلل أصلا، ما يزال في إحرامهما، فيصعدان إلى منى ويؤديان المناسك كلها. فإذا كان يوم النحر وطافا طواف الإفاضة وكان قد سعيا سعي الحج قدماه مع القدوم فلا سعي عليهما. إذن هذا من الفروق بين القارن والمتمتع، القارن ومعه المفرد، وهو أن المتمتع عليه سعيان والمفرد والقارن عليهما سعي واحد، إما أن يقدماه مع طواف القدوم أو يؤخره مع طواف الإفاضة. ثم بقية الأعمال كما تقدم، يرجعان إلى منى فيكملان المناسك. هذه صفة المناسك الثلاثة على سبيل الإيجاز. ومن أشكل عليه شيء فينبغي قبل أن يقدم عليه أن يسأل، ولا يعمل ثم يقول عملت وعملت وعملت ويسأل بعد ذلك. بعض الناس مع الأسف يأتي بالأول على الثاني ويخبصها خبص، ثم يأتي قال والله أنا عملت كذا وعملت كذا، يلا حلها يا أيها المفتي. هذه مشكلة، ينبغي الإنسان أن يسأل قبل أن يقدم، لأن العلم نور، والمصباح إذا أردت أن تستفيد منه تضعه بين يديك، ما تضعه من ورائك وإنما بين يديك حتى تعرف ما تأتي وما تذر. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لا أنا قلت بارك الله فيك أن القارن إذا طاف طواف القدوم الأول، أول ما تقدم إلى البيت طواف قدوم، هذا سنة بالنسبة لك أيها القارن. إذا طفته وأردت أن تقدم سعي الحج لك ذلك، تقدم سعي الحج، تقدم السعي، وليس عليك سعي بعد هذا، عليك طواف. وفي الأجر لك أجر حج وعمرة، لأنه متداخلان غير منفصلين. بارك الله فيك فهمني، أول ما تقدم إلى البيت قلت هذا طواف قدوم، قلت سنة، ما قلت هذا طواف الحج، قلت هذا سنة، إن فعله أثيب وإلا لا شيء عليه. هذا ليس طواف الحج بالنسبة للمفرد والقارن، أول ما تقدم هذا سنة، يمكن أن تذهب إلى منى مباشرة بل إلى عرفة مباشرة. لكن إذا طفت طواف القدوم الذي هو سنة، حينئذ هذا الطواف يخول لك أن تقدم السعي فتسعى فتكون سعيت. أما طواف الإفاضة طواف الحج هذا ما يكون قبل منتصف ليلة العيد، ما يجوز قبل منتصف ليلة العيد، وهو وقت الانصراف من مزدلفة. نعم، المتمتع يا إخوان أنا أظن كلامي واضح. القارن بارك الله فيكم، القارن إذا وصل إلى البيت، ركزوا معي، القارن إذا وصل إلى البيت أول ما يصل يطوف طواف، ماذا يسمى وإيش حكمه؟ سنة، اتفقنا؟ ليس هذا طواف الحج. طيب إذا طاف طواف القدوم يا إخوان يجوز له أن يسعى؟ نعم، هذا السعي إيش حكم، سنة ولا ركن؟ ركن الحج. جيد، إذن جئت بالسعي الذي هو سعي الحج خفف عنك يا سلام. إذا كان يوم العيد طفت مع بقية الحجاج طواف القدوم وهذا على عفوا طواف الإفاضة, طواف الإفاضة وهذا ركن الحج لجميع الحجاج, لكن فيه سعة سواء في اليوم في يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر, فإذا طفت طواف الإفاضة ما تسعى لأنك سعيت من قبل أيها القارئ, قدمت السعي. لا ليس عمرة, ليس عمرة, أنت القارن عمرتك, عمرتك ليست منفصلة عن حجك, وإنما قارن مقترن العمرة مع الحج غير منفصلة, ولهذا سمي قارن ما هي منفصلة, ولهذا ما تتحلل من عمرتك, ما تتحلل من عمرتك, عرفت كيف؟ ماذا؟ نعم نعم في اليوم الثالث عشر, ثالث عشر نعم يدعو في اليوم الثالث عشر بعدما يرمي يدعو عند الصغرى والوسطى نفس المقدار. نعم 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 هذا صحيح وهذا وارد كثيرا. بعض الحملات, بعض الحملات لا يمرون بمنى في اليوم الثامن وإنما على عرفة مباشرة. نحن قلنا الذهاب لمنى في هذا اليوم ما حكمه؟ سنة. ولهذا يا إخوان مما ينفع المسلم أن يعرف حدود ما أنزل الله. ما معنى حدود ما أنزل الله؟ أن يعرف الواجب بوجوبه والسنة بسنيته والمحرم بحرمته والمكروه بكراهيته حتى يضع كل شيء في قدره. فهذه سنة إن فعلتها لك أجرها, ما فعلتها لا تشق على نفسك, اذهب معهم, لأن بعض الناس يشق عليه أن يفارق الحملة, يمكن ما يجد أين هي أو يبقى في منى ما أين يأوي, فتذهب معهم ونية المؤمن أبلغ من عمله. نعم. يسأل الحاج عن الاقتصار على طواف الإفاضة عن الوداع, هذا يجوز إذا أخرت طواف الإفاضة, إذا أخرت طواف الإفاضة ليكون آخر أعمالك سواء في اليوم الثاني عشر أو في الثالث عشر أو حتى بعد ذلك, فإذا أخرت طواف الإفاضة ونويت به الإفاضة والوداع لك أن تغادر بعد هذا بدون أن تطوف طوافا آخر للوداع, يكفي طواف الإفاضة تنوي به الإفاضة والوداع حتى ولو كان بعده سعي, لأن السعي لا يعتبر فاصلة. نعم. يقول أنا مع حملة ينصرفون من مزدلفة الساعة الثانية عشرة ليلة بعد الثانية عشرة, الحمد لله أديتم ما عليكم, أديتم ما عليكم عليكم وليس عليكم شيء في هذا. نعم. تقصير الشعر من الرأس كله, من الرأس كله, ولا تغتروا بمن معهم مقصات حلل حلل ويأخذ شعرات, لا لا بد أن تعم الرأس كله. في الحلق هل تحلق بعض الرأس؟ لا. فكذلك التقصير لا بد أن تعم الرأس كله. نعم نعم. سواء ذهبت يوم خمسة أو قبل أو بعده الطواف القدوم في حقك سنة. نعم. مفرد طواف القدوم سنة, إن شئت فطف ولك أجره وإن شئت فلا تطف, ولا يقدح هذا في صحة الحج لكن تبقى على إحرامك. نعم نعم. بالنسبة لبعض الأماكن نعم يصعب على الإنسان أن يعني يتمكن من الدعاء, مثل الوقوف على الصفا والمروة في بعض الأحيان يصعب, لكن بعد رمية, بعد رمي الجمرة, الجمرة الصغرى والوسطى تتقدم قليلا, وإذا تقدمت سترى الناس واقفين على اليمين ليسوا على الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حتى أسهل, يعني جاء إلى الوادي السهل وتقدم حتى يبتعد عن الزحام, وفي مسافة بين الجمرتين, فأنت تتقدم وتأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال. في الجمرة الصغرى تتقدم وتأخذ ذات اليمين, تجد المكان ما في زحام وسترى هذا, وفي الوسطى تقدم وتأخذ ذات الشمال ستجد أيضا مكان الناس فيه واقفون لا يزعجون ولا يزعجون. نعم. الجمرات من أي مكان, من مزدلفة أو من منى أو من مكة, من أي مكان, والأمر في هذا يسير. عدد الجمرات في اليوم الأول سبع وفي اليوم الثاني 21 الذي هو عفوا اليوم الأول من أيام التشريق الحادي عشر 21 والثاني عشر 21, إذن 42 و7 49, فإن تأخرت زيد 21 صارت 70. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. وبعض الناس مع الأسف بعض الناس يأتي بالتقويم الزوالي فيأتي منتصف الليل أو قبل منتصف الليل فيرمي مثلا الساعة 11 عن اليوم الماضي والساعة 12:30 يقول زالت يعني جاء منتصف الليل فدخل اليوم الآخر، وهذا غير صحيح. نعم عن اليوم الماضي لا بأس، لكن لليوم المستقبل النبي صلى الله عليه وسلم روى بعد الزوال. ويعني هذه عاقبة التساهل في السنة. قلنا الرمي بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الناس يجوز أن أرمي قبل الزوال. طيب يجوز يرمي قبل الزوال على قول، فامتدوا إلى أين؟ إلى منتصف الليل. فهذا يعني دائما التساهل في السنة يصل إلى هذا الحد وأكثر، بعد الزوال إلى الفجر معك. نعم. إذا اضطر الإنسان الضرورة أحكام، إذا اضطر للضرورة أحكام، أما في الساعة لا تقصر في السنة. المفرد نعم، المفرد والقارئ ليس عليهما إلا سعي واحد. نعم. إذا كانت مريضة ما تستعتبت في منى فهي معذورة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحاب الأعذار، هي معذورة في ذلك. ولو أنها احتاطت وذبحت فهذا خير، وإلا فلا شيء عليها، ولكن لا توكل في المبيت، مبيت ما يوكل عنه. الرمي نعم توكل عنه من يرمي عنها. نعم. من تجاوز الميقات بدون إحرام، من تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه دم، فإن لم يستطع فبدل الدم صيام 10 أيام. هل يجوز ماذا؟ هل يجوز ماذا في منى؟ أيوه، طالما أنك في منى سواء هذا أو هذا، الحمد لله. الناس يقارنون بين البيت في منى أو في غير منى، أن تقارن بين الفندق والخيمة. منى العزية ليست من منى، العزية ليست منى، لكن من لم يجد له مكانا في منى فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يبت قريبا منها أو في سكنه إذا كان قريب منها، حتى ما يتيسر أحيانا ما في إلا طرقات وخدمات، فما يتيسر إلا في العزية، ليس له مكان إلا هذا، اتقوا الله ما استطعتم. لا قلنا بارك الله فيه، قلنا أن السعي يشترط له أن يكون بعد طواف صحيح. إذا وجدت الطواف زحام ولم تطف لا تسعى، لا تسعى. نعم. هو متمتع ولا ماذا؟ أي مفرد هذا. نعم. ما في وقت محدد، ما في وقت محدد. يجوز للإنسان أنه يتحلل، بعد ما يتحلل يقول لبيك اللهم حجة، حتى لو بملابسه نفسها، ما في بأس في اليوم الثامن. نعم. والله اليوم الثامن دخلت، يعني دخلت أيام الحج، لا تعمل عمرة مستقلة، إما كن قارن أو مفردة. آخر وقت، وما في آخر وقت، لكن ينبغي أن يفرغ منها قبل ظهر اليوم الثامن، قبل ظهر اليوم الثامن، لأنه بظهر اليوم الثامن تكون بدأت أعمال الحج. لكن لو أن إنسان أدى عمره وفرغ منها وتحلل بعد هذا أحرم بالحج ما في بأس، لكن نقول لك الأفضل والأولى أن تكون قبل ظهر اليوم الثامن. وفي وقتكم سعى، إذا كان ذهابكم غدا في وقتكم سعى إن شاء الله. ما في أذكار معينة إلا في بعض الأماكن، يعني مثلا بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، على الصفا والمروة قال هلل الله وكبره، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. في عرفة قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. في مزدلفة الإكثار من الاستغفار ثم أفيض من حيث وفاض الناس واستغفر الله، هذا هو الوارد. وأما بقية الأدعية فالباب مفتوح والناس حوائجهم متنوعة والرب كريم سبحانه. المتمتع أعماله أكثر، أعماله أكثر، وكما قال سلم لعائشة رضي الله عنها واعلمي أن أجرك على قدر نصبك. فإذا كان النصب نصب تعب ناتج عن عبادة مشروعة فلا شك أن العمل الأكثر أجره أكثر. فمن هنا قال علماء إن العمرة، إن التمتع أفضل، لأنه يأتي بعمرة مستقلة منفصلة كاملة عن الحج. القارن لأنه جاء بعمرة وحج. نعم بس خلونا نشوف أحد ما سألنا. تفضل. أقصى وقت ينبغي ألا يؤخره عن ذي الحجة. ينبغي ألا يؤخره عن ذي الحجة. نعم. يقول خرجنا من مطار القاهرة من ملابس الإحرام ونية العمرة والحج، نزلنا بمكة وأدينا العمرة طواف وسعي وحلق، خلعنا بعد ذلك الإحرام توجهنا للمدينة، فمتى نحرم من الحج؟ هل من المدينة من أي طبعا أنتم ستمرون بالميقات، ستمرون بالميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فأنتم ستمرون بالحج وفي الميقات وبنيتكم ماذا؟ نيتكم الحج، فعليكم أن تحرموا من الميقات بالحج، تحرموا الميقات وتبقون على إحرامكم، تبقون على إحرامكم حتى يوم العيد، وعليكم بعد هذا طواف الإفاضة وسعي الحج. وإن شئتم، إن شئتم أن تأتوا بعمرة أخرى فلكم ذلك، بمعنى إن شئتم أن تحرموا بعمرة أخرى فتطوفون وتسعون وتقصرون لكم عمرة أخرى، ثم بعد هذا تحرمون بالحج، أنتم بالخيار، إما أن تحرموا بالحج وتبقوا على إحرامكم اليوم النحر، أو أن تحرموا بعمرة أخرى حتى تتحللوا منها وتحرموا من مكة. نعم. النية في القلب، النية في القلب، والجهر هذا الذي يجهر به يسمى إهلال، إهلال بالنسك، لبيك اللهم عمره هذا إهلال بالنسك، لكن لو أن إنسان ما نطق بلسانه فالعبرة بما في قلبه، إنما الأعمال بالنيات. نهاية ذي الحجة هذا الأولى. إيه لا بس، يجوز الإنسان أن يلبس ملابس الإحرام في الشقة هنا ولكن ينوي من الميقات، من الميقاتنا. لا لا لا، النية من هناك فقط، لكن عندما عمل عمره عاد إلى بلاده،
عاد إلى بلاده.
لا، إذا عمل الإنسان عمره ثم رجع إلى بلاده انقطع تمتعه، لا يكون متمتعا، فإذا أراد حتى ولو، لأن التمتع هو ماذا يا أخوان؟ تعريف التمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه دون أن يرجع إلى بلاده أو دار إقامته، فإذا رجع إلى بلاده أو دار إقامته انقطع تمتعه، فإذا أراد أن يكون متمتعا لا بد أن يأتي بعمرة أخرى مع حجه. نعم. على حسب إذا كان إنسان تبرع لك بالحج فأنظر، إذا كان يريد أن يعطيك أو يدفع الهدي فلك أن تحج قارنا أو متمتعا، أما إذا كان ما يريد يدفع الهدي فأنت بالخيار، إن شئت أن تكون مفردا ولا هدي عليك، وإن شئت أن تكون قارنا ومتمتعا وليس عندك هدي فتصوم الأيام العشرة ثلاثة بالحج سبعة إذا رجعت. نعم. الاضطباع، كشف الضبع الأيمن، الكتف الأيمن، هذا في أول طواف يقدم به الحاج، سواء طواف العمرة للمتمتع أو طواف القدوم للمفرد والحاج عند الملتزم. الدعاء للملتزم لا يتيسر لكل أحد، لا يتيسر لكل أحد أن يدعو عند الملتزم، هذا لا علاقة له بأعمال الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من المعلوم أن حج بيت الله الحرام من أعظم الطاعات وأجل القربات، وإنما يعظم أجره ببره بأن يكون حجا مبرورا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هذا الحج المبرور؟ ما صفة الحج المبرور؟ متى يكون الحج مبرورا؟ السنة يبين بعضها بعضا، كما أن القرآن يبين بعضه بعضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فيه نوع بيان للحج المبرور: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والعلماء يقولون المراد بالرفث ما يتعلق بأمر النساء، ويلحق بهذا مواقعة جميع محظورات الإحرام، أي من أحرم وحافظ على إحرامه. وأما الفسوق
فإن الفسوق في الأصل الخروج، والمراد به الخروج عن الطاعة إلى المعصية، فهو يعم جميع المعاصي، فهو لم يفسق أي لم يخرج من طاعة الله إلى معصيته، بمعنى أنه لزم طاعة الله. ولزوم طاعة الله يعني أن يحج على بصيرة، لزوم طاعة الله أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم. لزوم طاعة الله أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم جهده واستطاعته. وهذا يستلزم أن يسأل الإنسان عن مناسك حجه، وعلى الأقل لا نكلفه أن يكون فقيها، على الأقل أن يعرف ما بين يديه من عمل. أنا مقدم على ماذا؟ مقدم على الطواف. يعرف هذا الطواف طواف ماذا؟ طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع. يعرف أنه مقدم على السعي، أي سعي هذا؟ حتى يكون عمله على بصيرة، وحتى يعمل بمتابعة لا بتبعية للناس، بمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بتبعية للناس، رأيت الناس يفعلون ففعلت ويقولون فقلت، وإنما يعمل على نور من ربه، يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فهذه هي المتابعة. ترك الفسوق كما أنه يعني لزوم الاستقامة والطاعة والمتابعة، يعني أيضا ترك المعاصي والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا باب واسع، حتى يشمل هذا طاعة ولاة الأمر الذين أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله. وإنني أخشى أن من يحتال على النظام من أجل أن يحج باحتيال وتخفي، أخشى ألا يسلم حجه من الفسوق، لأن في ديننا سعة، وربنا تبارك وتعالى فرض الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فإن حيل بينك وبين بيت الله تبارك وتعالى بحائل من نظام أو قدرة مادية أو نحو ذلك، فأنت معذور في هذا. واعلم أن أبواب الخير واسعة، وأن الجنة لها ثمانية أبواب ليس بباب واحد: باب الصلاح، باب الجهاد، باب الصدقة، باب الريان. فكل من تميز في عمل من الأعمال نودي من ذلك الباب، وقد يدعى عبد من الأبواب كلها فيخرج اسمه من الأبواب كلها. ثم اعلم أن هناك بدائل جعلها الله تبارك وتعالى لعباده توسعة عليهم، بدائل الأعمال الصالحة، بمعنى أنك إذا لم تستطع عملا صالحا ستجد هناك بدائل تحصل لك من الأجر مثل ذلك العمل الذي لم تستطعه. جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى من الجنة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويفعلون من الخير ولهم فضل أموال يتصدقون بها وليس عندنا ما نتصدق به. فإذا مشكلتهم أنهم سبقوا بالصدقة بالأموال، ما عندهم ما يتصدقون به، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البديل الذي يعوضون به هذا الأمر. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من وراءكم وأدركتم من سبقكم، ولم يأتي أحد مثل ما جئتم به، ولم يأتي أحد مثل ما جئتم به إلا من قال مثل ما قلتم أو أكثر: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33. فهذا بديل من البدائل. من لم يكن عنده مال عندك لسان ذاكر، بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إماط الأذى عن الطريق صدقة، تعين الرجل على دابته،
فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها صدقة. فإذا هذه الأفعال تعوض ما نقص مما لم تستطعه بدائل عظيمة. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من حجه وجد امرأة وسألها لما لم تحج؟ فقالت يا رسول الله كنت مريضة. فقال عليك بالعمرة في رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فأرشدها إلى بديل من البدائل. والحج لا شك أنه عمل عظيم، وبيت الله ما هو الأفئدة، ولا يوجد مسلم إلا وقلبه يحن إلى أن يزور بيت الله ويحج أو يعتمر. لكن من لم يستطع فلا يحزن، وليعلم أن فضل الله واسع. من البدائل العظيمة طلب العلم في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لم يأته إلا ليعلم خيرا أو يتعلمه كان له كأجر حاج تامة حجته. من غدا إلى المسجد لم يأتي إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، معلم أو متعلم في المساجد، كان له كأجر حاج تامة حجته. والذي يوزع الأجور من؟ الله عز وجل. الذي يعطيه الله عز وجل. بل طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له مزية أعظم وخصوصية أعظم. قال صلى الله عليه وسلم من أتى مسجدي هذا، الحديث السابق في عموم المساجد، أي مسجد تذهب إليه تطلب فيه العلم لك أجر حاج تامة حجته. وأما هذا المسجد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليعلم خيرا أو يتعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن أتاه لغير ذلك فهو كالرجل ينظر إلى متاع غيره. فإذا طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كالجهاد في سبيل الله. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله مقدم على الحج. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور، حج مبرور. فإذا طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجره كأجر الجهاد في سبيل الله. والفضل بيد الله، والخزائن خزائنه، والعطاء عطاؤه. وهذا حديث حسن صحيح. أيضا من البدائل العظيمة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. سبحان الله، عمل ساعة واحدة تقريبا لكنه ذكر الله الذي لا يثقله شيء وهو أثقل من كل شيء. ولما كانت النفوس ربما تستغرب، معقول ساعة واحدة فيها هذا الأجر؟ قد يحصل فيها شيء من التردد. جاء التأكيد تامة تامة تامة. وهذا حديث حسن حسنه العلامة الألباني وغيره. فالحمد لله، من لم يستطع حج بيت الله عز وجل فليعلم أن أبواب الخير كثيرة، ونية المؤمن أبلغ من عمله. وقد يقول إنسان وهو صادق في قوله لو وجدت تصريحا ومكنة لحججت، فبنيته هذه قد يكتب له أجر الحج. كما جاء في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق ماله في وجوهه، يعرف حق الله فيه فينفقه فهو بأحسن المنازل، عنده علم وعنده مال، يعرف وجوه الخير فينفق المال فيها، هذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، لو أن لي مثل مال فلان الموفق المنفق لعملت فيه مثل عمله، وهو صادق في هذا، يعلم الله من قلبه أنه صادق. قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يعرف فيه، لا يعرف له وجها ينفقه ولا ينفقه في حقه، يتخوض في مال الله بغير حق، فهو بأسوأ المنازل، عنده مال لكن ينفقه بجهل في معصية الله عز وجل. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا، فهو يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل عمل فلان، قال فهما في الوزر سواء. فإذا كما قال العلماء، نية المؤمن أبلغ من عمله. قد يعمل الإنسان عمل على ضعف لكن بنيته أنه يتمنى أنه عمل أحسن من هذا، فنيته أبلغ من عمله، وقد يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. أقول هذا تسلية لمن لم يتمكن من حج بيت الله تبارك وتعالى، فإن أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة، وفضل الله تبارك وتعالى لا حدود له. وأما من وفقه الله فأوفده إلى بيته فليغتبط وليهنى بإنعام الله عز وجل عليه وإفاده إلى بيته، وليحرص على أن يكون حجه حجا مبرورا على ما بينا. ولعل من المناسب أن أوجز أنواع النسك الثلاثة واحدا واحدا بشيء من الإيجاز. الأنساك ثلاثة، الإنسان مخير بين واحد منها، الإفراد والتمتع والقران. ولنبدأ بالتمتع لأنه أفضلها إن شاء الله. التمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه دون أن يرجع إلى بلده أو دار إقامته، يأتي بعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة ويحج من عامه دون أن يرجع إلى بلاده أو دار إقامته، بمعنى أن يحرم بالعمرة من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة، ثم يطوف بالبيت طواف العمرة لا قدوم عليه، ليس عليه طواف قدوم وإنما طواف عمرة، ثم يسعى سعي العمرة بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر وهذه عمرة كاملة، ثم يتحلل من عمرته. ثم إذا كان في اليوم الثامن يحرم ضحى من مكانه الذي هو فيه أيا كان، في أي مكان مكانه الذي هو فيه، فيقول لبيك اللهم حجا، ثم يصعد إلى منى، والسنة أن يصلي فيها خمس صلوات تبدأ من ظهر اليوم الثامن ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم فجر اليوم التاسع، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية سواء أكان من أهل مكة أو من الآفاقيين الذين وفدوا من الخارج إذا كان حاجا، وهذا سنة، إن تيسر له فله أجره وإن لم يتيسر فلا يقدح في حجه. ثم يصعد إلى عرفة فيقف فيها موقفها العظيم المهيب الرهيب، يصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الأولى أي في وقت الظهر ركعتين ركعتين، ثم يقف في أي مكان ولا يكلف نفسه بالذهاب إلى هنا أو هناك أو جبل الرحمة، وإنما يقول السلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة، يقف في أي مكان فيدعو الله ويذكره ويقرأ القرآن حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها انصرف إلى مزدلفة، ولا يجوز له أن ينصرف قبل الغروب وإلا ترك واجبا وكان عليه دم، إذا وقف ثم انصرف قبل الغروب لا بد أن يقف حتى تغرب الشمس. وليس المراد بالوقوف الوقوف على الأقدام وإنما البقاء والمكث في عرفات، ينصرف إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأول ما يصل إلى مزدلفة يصلي فيها المغرب والعشاء سواء وصل مبكرا أو متأخرا، جمع تقديم أو جمع تأخير، جمعا وقصرا. إلا أنه إذا خشي أن ينتصف عليه الليل قبل أن يصل مزدلفة فلا يؤخر الصلاة عن نصف الليل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فينزل ويصلي المغرب والعشاء ثم يواصل. ثم لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة بصلاة أو عبادة، إنما يوتر الإنسان وينام أو يؤخر وتره إلى آخر الليل وينام، ولهذا حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيا تلك الليلة حتى يقتدي به المسلمون فيرتاحوا، لأنهم كانوا في وقوف متعبون، وبين يديهم يوم الحج الأكبر وفيه أعمال الحج الأكثر، فناسب أن يسن لهم أن يرتاحوا في تلك الليلة فيناموا إلى الفجر. سنة النبي صلى الله عليه وسلم البقاء إلى صلاة الفجر، ويجوز للضعفة أن ينصرفوا في آخر الليل، وعلامة آخر الليل غروب القمر في تلك الليلة، يغرب القمر حينما يبقى ثلث الليل الآخر تقريبا. ولكن قال الفقهاء إن من انصرف بعد نصف الليل، يعني في هذه الأزمان بعد الساعة 12، فقد أدم عليه ويعتبر قد بات، وإن كان قد فوت على نفسه السنة حتى وإن كان من القادرين. السنة البقاء إلى صلاة الفجر، ثم تصلى صلاة الفجر في أول وقتها، ثم يستقبل القبلة ويدعو الله ويرفع يديه. وهذا الموضع من المواضع التي ورد فيها رفع اليدين، قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس، يتحرك من مكانه قبل طلوع الشمس. من انصرف قبل ذلك بعد نصف الليل، هل له أن يرمي جمرة العقبة أول ما يصل أو ينتظر حتى تطلع الشمس؟ له أن يرمي، لأنه لو لم يرمي وانتظر حتى تطلع الشمس لانتظر زحمة الناس ولم يستفد من تقدمه شيء، وإنما رخص له في التقدم حتى يسبق حطمة الناس كما يقال، يسبق زحام الناس فيرمي قبل أن يأتيه الزحام. إذا وصل الحاج إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعندها يقطع التلبية بعدما يفرغ من رمي جمرة العقبة، ثم لا يقف للدعاء بعدها، ينحر هديه إن كان معه هدي يريد نحره، وإلا إن كان وكل فوكيله من مؤسسة أو شركة أو شخص هو الذي يتولى ذلك، لا يسأل متى الذبح، لأن بعض الحجاج يقول ما أدري متى يذبحون الهدي، نقول لا عليك، لا علاقة لذبح الهدي بالتحلل لا الأصغر ولا الأكبر، إذا رميت جمرة العقبة احلق أو قصر والحلق أفضل، فإذا حلق الحاج تحلل التحلل الأول، بمعنى أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، له أن يلبس ثيابه ويمتشط يقلم أظفاره يتطيب. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله أي عند إحلاله قبل أن يطوف بالبيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت طواف الإفاضة وهو بثيابه لا بملابس إحرامه. ثم يذهب هذا الحاج، ونحن الآن مع من المتمتع، يذهب إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن الحج على جميع الحجاج، يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى سعي الحج، ثم يعود إلى منى ليبيت فيها ليالي التشريق 11، 12، و13. إذا تأخر، والحادي عشر وليلة 12 إذا تعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي اليوم 11 يرمي الجمرات الثلاث بدءا من الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، يرمي الصغرى ثم يتقدم قليلا ويدعو الله طويلا، والدعاء سنة. وهناك ترفع الأيدي من المواضع التي ثبت فيها رفع الأيدي في الدعاء،
والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو طويلا. كم مقدار ذلك؟ مقدار سورة البقرة، مقدار قراءة سورة البقرة، ونحن نقرأ سورة البقرة في حدود الساعة تقريبا. ثم رمى الجمرة الوسطى، ثم تقدم، ثم استقبل القبلة يدعو، ثم رمى جمرة العقبة، ثم لم يدعو بعدها. فجمرة العقبة لم يدعو بعدها، لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق. ثم يبيت في منى ليرمي في اليوم الثاني عشر كما رمى في اليوم الحادي عشر، أيضا بعد الزوال بعد أذان الظهر كما رمى في اليوم الثاني عشر الحادي عشر. ثم إذا أراد أن يتعجل خرج من منى، لا من مكة، من منى قبل غروب الشمس. فإن تحرك وغربت عليه الشمس واصل ولم يرجع، وإن تباطأ وهو في خيمته جالس حتى غربت الشمس قلنا بت حتى ترمي اليوم الثاني عشر، ثم يبقى ما شاء الله له أن يبقى. فإذا أراد أن يغادر إلى بلاده طاف طواف الوداع، فطواف الوداع متعلق بالمغادرة بالسفر متى ما أراد أن يسافر، حتى لو أقام شهرا لا يطوف طواف الوداع إلا قبل سفره، ولا يخرج من مكة مسافرا إلا وقد ودع لا إلى جدة ولا إلى غيرها. إذا أراد أن يذهب إلى جدة بعد فراغ المناسك ويعود إلى مكة نقول ودع، لأنك مسافر بين مكة وجدة سفر، طف طواف الوداع ثم لك أن تدخل بغير إحرام وتخرج بغير وداع، فهو واجب على جميع الحجاج إلا الحائض والنفساء خفف عنهما. هذا التمتع. وأما الإفراد والقران فصفتهما كما يلي، أذكرهما جميعا لأن الإفراد والقران صفتهما واحدة، والفرق بينهما في ثلاثة أشياء: في النية وفي الأجر وفي الهدي. ففي النية المفرد يلبي بالحج فقط فيقول لبيك اللهم حجا، والقارن يلبي بالحج والعمرة فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وبالتالي المفرد له أجر حج والقارن له أجر حج وعمرة. ولهذا لأن له أجر حج وعمرة أنعم الله عليه بأداء نسكين في سفر واحد وجب عليه الهدي. وهذا هو الفرق الثالث، أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وأما أعمالهم فواحدة، إذا وصلوا إلى الميقات قال المفرد لبيك اللهم حجا، وقال القارن لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم يتفقان إذا وصلوا إلى البيت طافوا طواف القدوم، وهذا سنة في حقهما. لو لم يطوفا لا شيء عليهما، فإن طافا طواف القدوم فلهما أن يسعيا سعي الحج، يقدما سعي الحج فيسعيان بعد طواف القدوم. فإن لم يطوفا طواف القدوم فليس لهما أن يقدم السعي، لأنه يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف صحيح. ولنفرض أنهما طافا طواف القدوم وسعيا سعي الحج، يبقيان على إحرامهما لا يتحللان، لا بتقصير ولا بخلع ملابس إحرام. فإذا كان في اليوم الثامن صعد إلى منى دون أن ينشئ نية جديدة للحج. لماذا؟ لأنهما ما تحللا، مستصحبان النية التي عقداها في الميقات، ليس مثل المتمتع. المتمتع تحلل بالكلية، حلله كل شيء بعد أداء العمرة حتى النساء، يحتاج إلى نية جديدة ينشي بها الحج. أما المفرد والقارن ما تحلل أصلا، ما يزال في إحرامهما، فيصعدان إلى منى ويؤديان المناسك كلها. فإذا كان يوم النحر وطافا طواف الإفاضة وكان قد سعيا سعي الحج قدماه مع القدوم فلا سعي عليهما. إذن هذا من الفروق بين القارن
المتمتع القارن ومعه المفرد، وهو أن المتمتع عليه سعيان والمفرد والقارن عليهما سعي واحد، إما أن يقدماه مع طواف القدوم أو يؤخره مع طواف الإفاضة. ثم بقية الأعمال كما تقدم، يرجعان إلى منى فيكملان المناسك. هذه صفة المناسك الثلاثة على سبيل الإيجاز. ومن أشكل عليه شيء فينبغي قبل أن يقدم عليه أن يسأل، ولا يعمل ثم يقول عملت وعملت وعملت ويسأل بعد ذلك. بعض الناس مع الأسف يأتي بالأول على الثاني ويخبصها خبص، ثم يأتي قال والله أنا عملت كذا وعملت كذا، يلا حلها يا أيها المفتي. هذه مشكلة. ينبغي للإنسان أن يسأل قبل أن يقدم، لأن العلم نور، والمصباح إذا أردت أن تستفيد منه تضعه بين يديك، ما تضعه من ورائك، وإنما بين يديك حتى تعرف ما تأتي وما تذر. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لا أنا قلت بارك الله فيك أن القارن إذا طاف طواف القدوم الأول، أول ما تقدم إلى البيت طواف قدوم، هذا سنة بالنسبة لك أيها القارن. إذا طفته وأردت أن تقدم سعي الحج لك ذلك، تقدم سعي الحج، تقدم السعي، تقدم السعي، وليس عليك سعي بعد هذا، عليك طواف، عليك طواف. وفي الأجر لك أجر حج وعمرة، لأنه متداخلان غير منفصلين. بارك الله فيك، بارك الله فيك، فهمني. أول ما تقدم إلى البيت قلت هذا طواف قدوم، قلت سنة، ما قلت هذا طواف الحج، قلت هذا سنة، إن فعله أثيب وإلا لا شيء عليه. هذا ليس طواف الحج بالنسبة للمفرد والقارن، أول ما تقدم هذا سنة، يمكن أن تذهب إلى منى مباشرة بل إلى عرفة مباشرة. لكن إذا طفت طواف القدوم الذي هو سنة، حينئذ هذا الطواف يخول لك أن تقدم السعي فتسعى فتكون سعيت. أما طواف الإفاضة، طواف الحج، هذا ما يكون قبل منتصف ليلة العيد، ما يجوز قبل منتصف ليلة العيد، وهو وقت الانصراف من مزدلفة. نعم، المتمتع يا إخوان أنا أظن كلامي واضح. القارن بارك الله فيكم، القارن إذا وصل إلى البيت، ركزوا معي، القارن إذا وصل إلى البيت أول ما يصل يطوف طواف، ماذا يسمى وإيش حكمه؟ سنة، اتفقنا؟ ليس هذا طواف الحج. طيب إذا طاف طواف القدوم يا إخوان يجوز له أن يسعى؟ نعم. هذا السعي إيش حكم، السنة ولا ركن؟ ركن الحج. جيد، إذن جئت بالسعي الذي هو سعي الحج، خفف عنك، يا سلام. إذا كان يوم العيد طفت مع بقية الحجاج طواف القدوم، وهذا على عفوا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وهذا ركن الحج لجميع الحجاج، لكن فيه سعة سواء في يوم، في يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر، فإذا طفت طواف الإفاضة ما تسعى لأنك سعيت من قبل أيها القارئ، قدمت السعي. لا ليس عمرة، ليس عمرة، أنت القارن عمرتك ليست منفصلة عن حجك، وإنما قارن مقترن العمرة مع الحج غير منفصلة، ولهذا سمي قارن، ما هي منفصلة، ولهذا ما تتحلل من عمرتك، ما تتحلل من عمرتك، عرفت كيف؟ ماذا؟ إيه نعم نعم، في اليوم الثالث عشر، ثالث عشر، نعم يدعو في اليوم الثالث عشر بعدما يرمي، يدعو عند الصغرى والوسطى نفس المقدار. نعم 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 نعم، هذا صحيح، وهذا وارد كثيرا. بعض الحملات لا يمرون بمنى في اليوم الثامن، وإنما على عرفة مباشرة. نحن قلنا الذهاب لمنى في هذا اليوم ما حكمه؟ سنة. ولهذا يا إخوان مما ينفع المسلم أن يعرف حدود ما أنزل الله. ما معنى حدود ما أنزل الله؟ أن يعرف الواجب بوجوبه والسنة بسنيته والمحرم بحرمته والمكروه بكراهيته حتى يضع كل شيء في قدره. فهذه سنة إن فعلتها لك أجرها، ما فعلتها لا تشق على نفسك، اذهب معهم، لأن بعض الناس يشق عليه أن يفارق الحملة، يمكن ما يجد أين هي أو يبقى في منى ما أين يأوي، فتذهب معهم، ونية المؤمن أبلغ من عمله. نعم. يسأل الحاج عن الاقتصار على طواف الإفاضة عن الوداع، هذا يجوز إذا أخرت طواف الإفاضة، إذا أخرت طواف الإفاضة ليكون آخر أعمالك، سواء في اليوم الثاني عشر أو في الثالث عشر أو حتى بعد ذلك، فإذا أخرت طواف الإفاضة ونويت به الإفاضة والوداع لك أن تغادر بعد هذا بدون أن تطوف طوافا آخر للوداع، يكفي طواف الإفاضة تنوي به الإفاضة والوداع حتى ولو كان بعده سعي، لأن السعي لا يعتبر فاصلة. نعم. يقول أنا مع حملة ينصرفون من مزدلفة الساعة الثانية عشرة ليلة بعد الثانية عشرة، الحمد لله أديتم ما عليكم، أديتم ما عليكم عليكم وليس عليكم شيء في هذا. نعم. تقصير الشعر من الرأس كله، من الرأس كله، ولا تغتروا بمن معهم مقصات حلل حلل ويأخذ شعارات، لا، لا بد أن تعم الرأس كله. في الحلق هل تحلق بعض الرأس؟ لا. فكذلك التقصير لا بد أن تعم الرأس كله. نعم. نعم. سواء ذهبت يوم خمسة أو قبل أو بعده، الطواف القدوم في حقك سنة. نعم. مفرد طواف القدوم سنة، إن شئت فطف ولك أجره، وإن شئت فلا تطف، ولا يقدح هذا في صحة الحج، لكن تبقى على إحرامك. نعم. نعم. بالنسبة لبعض الأماكن، نعم، يصعب على الإنسان أن يعني يتمكن من الدعاء، مثل الوقوف على الصفا والمروة في بعض الأحيان يصعب، لكن بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى تتقدم قليلا، وإذا تقدمت سترى الناس واقفين على اليمين ليسوا على الطريق، أن الإنسان توقف تقدم حتى أسهل، يعني جاء إلى الوادي السهل وتقدم حتى يبتعد عن الزحام، وفي مسافة بين الجمرتين، فأنت تتقدم وتأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال، في الجمرة الصغرى تتقدم وتأخذ ذات اليمين، تجد المكان ما في زحام وسترى هذا، وفي الوسطى تقدم وتأخذ ذات الشمال، ستجد أيضا مكان الناس فيه واقفون لا يزعجون ولا يزعجون. نعم. الجمرات من أي مكان، من مزدلفة أو من منى أو من مكة، من أي مكان، والأمر في هذا يسير. عدد الجمرات في اليوم الأول 7، وفي اليوم الثاني 21، الذي هو عفوا اليوم الأول من أيام التشريق 11 21، والثاني 10 21، إذن 42 و7 49، فإن تأخرت زيد 21 صارت 70. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، وبعض الناس مع الأسف بعض الناس يأتي بالتقويم الزوالي، فيأتي منتصف الليل أو قبل منتصف الليل، فيرمي مثلا الساعة 11 عن اليوم الماضي، والساعة 12:30 يقول زالت، يعني جاء منتصف الليل فدخل اليوم الآخر، وهذا غير صحيح. نعم، عن اليوم الماضي لا بأس، لكن لليوم المستقبل النبي صلى الله عليه وسلم روى بعد الزوال، ويعني هذه عاقبة التساهل في السنة. قلنا الرمي بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الناس يجوز أن أرمي قبل الزوال. طيب، يجوز يرمي قبل الزوال على قول، فامتدوا إلى أين؟ إلى منتصف الليل، فهذا يعني دائما التساهل في السنة يصل إلى هذا الحد وأكثر، بعد الزوال إلى الفجر معك. نعم. إذا اضطر للضرورة أحكام، أما في الساعة لا تقصر في السنة. المفرد، نعم، المفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد. نعم. إذا كانت مريضة ما تستعتبت في منى فهي معذورة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأصحاب الأعذار، هي معذورة في ذلك، ولو أنها احتاطت وذبحت فهذا خير، وإلا فلا شيء عليها، ولكن لا توكل في المبيت، مبيت ما يوكل عنه، الرمي نعم توكل عنه من يرمي عنها. نعم، من تجاوز الميقات بدون إحرام، من تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه دم، فإن لم يستطع فبدل الدم صيام 10 أيام. هل يجوز ماذا؟ هل يجوز ماذا في ميناء؟ أيوه، طالما أنك في ميناء سواء هذا أو هذا، الحمد لله. الناس يقارنون بين البيت في ميناء أو في غير ميناء، أن تقارن بين الفندق والخيمة. ميناء العزية ليست من ميناء، العزية ليست ميناء، لكن من لم يجد له مكانا في ميناء فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يبت قريبا منها أو في سكنه، إذا كان قريب منها حتى ما يتيسر، أحيانا ما في إلا طرقات وخدمات، فما يتيسر إلا في العزية، ليس له مكان إلا هذا، اتقوا الله ما استطعتم. لا قلنا بارك الله فيه، قلنا أن السعي يشترط له أن يكون بعد طواف صحيح، إذا وجدت الطواف زحام ولم تطف لا تسعى. نعم، هو متمتع ولا ماذا؟ أي مفرد هذا. نعم، ما في وقت محدد. يجوز للإنسان أنه يتحلل بعد ما يتحلل، يقول لبيك اللهم حجة، حتى لو بملابسه نفسها، ما في بأس في اليوم الثامن. نعم، والله اليوم الثامن دخلت أيام الحج، لا تعمل عمرة مستقلة، إما كن قارن أو مفردة. آخر وقت، وما في آخر وقت، لكن ينبغي أن يفرغ منها قبل ظهر اليوم الثامن، قبل ظهر اليوم الثامن، لأنه بظهر اليوم الثامن تكون بدأت أعمال الحج. لكن لو أن إنسان أدى عمره وفرغ منها وتحلل بعد هذا أحرم بالحج ما في بأس، لكن أقول لك الأفضل والأولى أن تكون قبل ظهر اليوم الثامن، وفي وقتكم سعى، إذا كان ذهابكم غدا في وقتكم سعى إن شاء الله. ما في أذكار معينة إلا في بعض الأماكن، يعني مثلا بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، على الصفا والمروة قال هلل الله وكبره، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. في عرفة قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. في مزدلفة الإكثار من الاستغفار ثم أفيض من حيث وفاض الناس واستغفر الله، هذا هو الوارد. وأما بقية الأدعية فالباب مفتوح، والناس حوائجهم متنوعة، والرب كريم سبحانه. المتمتع أعماله أكثر، وكما قال سلم لعائشة رضي الله عنها واعلمي أن أجرك على قدر نصبك، فإذا كان النصب نصب تعب ناتج عن عبادة مشروعة فلا شك أن العمل الأكثر أجره أكثر. فمن هنا قال علماء إن العمرة، إن التمتع أفضل، لأنه يأتي بعمرة مستقلة منفصلة كاملة عن الحج القارن، لأنه جاء بعمرة وحج. نعم، بس خلونا نشوف أحد ما سألنا، تفضل. أقصى وقت ينبغي ألا يؤخره عن ذي الحجة، ينبغي ألا يؤخره عن ذي الحجة. نعم، يقول خرجنا من مطار القاهرة من ملابس الإحرام ونية العمرة والحج، نزلنا بمكة وأدينا العمرة طواف وسعي وحلق، خلعنا بعد ذلك الإحرام توجهنا للمدينة، فمتى نحرم للحج؟ هل من المدينة من أي طبعا أنتم ستمرون بالميقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فأنتم ستمرون بالحج وفي الميقات، وبنيتكم ماذا؟ نيتكم الحج، فعليكم أن تحرموا من الميقات بالحج، تحرموا الميقات وتبقون على إحرامكم، تبقون على إحرامكم حتى يوم العيد، وعليكم بعد هذا طواف الإفاضة وسعي الحج. وإن شئتم أن تأتوا بعمرة أخرى فلكم ذلك، بمعنى إن شئتم أن تحرموا بعمرة أخرى فتطوفون وتسعون وتقصرون لكم عمرة أخرى، ثم بعد هذا تحرمون بالحج، أنتم بالخيار، إما أن تحرموا بالحج وتبقوا على إحرامكم اليوم النحر، أو أن تحرموا بعمرة أخرى حتى تتحللوا منها وتحرموا من مكة. نعم، النية في القلب، والجهر هذا الذي يجهر به يسمى إهلال بالنسك، لبيك اللهم عمره، هذا إهلال بالنسك. لكن لو أن إنسان ما نطق بلسانه فالعبرة بما في قلبه، إنما الأعمال بالنيات. نهاية ذي الحجة هذا الأولى. إيه لا بأس، يجوز الإنسان أن يلبس ملابس الإحرام في الشقة هنا، ولكن ينوي من الميقات، من الميقاتنا. لا لا لا، النية من هناك فقط. لكن عندما عمل عمره عاد إلى بلاده؟
عاد إلى بلاده.
لا، إذا عمل الإنسان عمره ثم رجع إلى بلاده انقطع تمتعه، لا يكون متمتعا. فإذا أراد حتى ولو، لأن التمتع هو ماذا يا أخوان؟ تعريف التمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه دون أن يرجع إلى بلاده أو دار إقامته. فإذا رجع إلى بلاده أو دار إقامته انقطع تمتعه، فإذا أراد أن يكون متمتعا لا بد أن يأتي بعمرة أخرى مع حجه. نعم. على حسب إذا كان إنسان تبرع لك بالحج فأنظر، إذا كان يريد أن يعطيك أو يدفع الهدي فلك أن تحج قارنا أو متمتعا. أما إذا كان ما يريد يدفع الهدي فأنت بالخيار، إن شئت أن تكون مفردا ولا هدي عليك، وإن شئت أن تكون قارنا ومتمتعا وليس عندك هدي فتصوم الأيام العشرة، ثلاثة في الحج، سبعة إذا رجعت. نعم. الإطباع كشف الضبع الأيمن، الكتف الأيمن، هذا في أول طواف يقدم به الحاج، سواء طواف العمرة للمتمتع أو طواف القدوم للمفرد والحاج. عند الملتزم الدعاء للملتزم لا يتيسر لكل أحد، لا يتيسر لكل أحد أن يدعو عند الملتزم، هذا لا علاقة له بأعمال الحج.